بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وعد فوفى، وأوعد فعفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رزق وكفى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الشرفى ومن سار على دربهم واقتفى. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذا اللقاء في ليلة الجمعة، أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم في هذه الليلة وفي هذا اليوم ممن دعاه فأجابه، وممن سأله فأعطاه، وممن استنصره فنصره، وممن توكل عليه فكفاه. اللهم إنا أفقر الخلائق إليك، وأحوج العباد إلى رحمتك، فارحمنا رحمة من عندك تبيض بها وجوهنا، وتزكي بها أعمالنا، وتحفظ بها غائبنا، وترد بها شاردنا، وتعصمنا بها من كل سوء ومكروه. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أيها الأحبة، ما زلنا معكم في شرح أحاديث كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. يقول رحمه الله:
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. وللبخاري: فأكملوا العدة 30. وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فأكملوا عدة شعبان 30.
هذا الحديث المتفق عليه يرويه سالم ابن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. وابن عمر رضي الله عنه سبق أن ترجمنا له ترجمة قبل شهر تقريبا في شرح الأربعين النووية، عند شرح حديث بني الإسلام على 5. هذا الحديث أيها الأحبة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. إذا شرطية، ورأيتموه الخطاب للجميع، الخطاب للجميع بالنص، ولكن المراد به البعض كما سيأتي. ولذلك يقول العلماء: الخطاب هنا فيه لمجموع الأمة لا لجميعها، لمجموع الأمة لا لجميعها، بمعنى أنه يقوم به جماعة فيسقط الإثم عمن بقي. إذا رأيتموه فصوموا، ما هو المقصود به؟ الهلال، هلال رمضان. إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. إذن علق الشارع الكريم ثبوت دخول الشهر بالرؤية، رؤية الهلال، والهلال اسم للقمر في أول 3 منازل، ثم يسمى بعد ذلك قمر. إذن إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني قد دخل عليكم شهر شوال. فإن غم عليكم، الروايات جاءت بغم، وجاءت بأغمي، وجاءت بغبي، وجاءت بغبي، وكلها تدور حول معنى الاختفاء والاستتار. فأغمي يعني حال بينكم وبين رؤيته غيم، وغبي أي حال بينكم وبينه الغباء، وهو الغبار والقتر. فكل هذه الألفاظ تدل على أن الهلال إذا لم تمكن رؤيته لوجود غيم أو غبار أو قتار أو دخان أو نحو ذلك، فإننا ننتقل إلى الأمر الثاني الذي يثبت دخول الشهر. ما هو؟ قال: فإن أغمي، أي حال بينكم وبينه غيم، فإن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ كلمة اقدروا جاءت في القرآن بأحد معنيين: المعنى الأول بمعنى التضييق، قال الله جل وعلا: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه. وجاءت بمعنى العد والحساب، قال جل وعلا: فقدره تقديرا. إذن لكل شيء حساب. ومن هنا اختلف العلماء كما سيأتي بعد قليل. هذه هي الرواية المتفق عليها. قال الحافظ رحمة الله عليه: ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. هذه جاءت من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وادعى أو قال بعض المعاصرين بأنها شاذة، وهذا القول غير صحيح، بل هي لفظة ثابتة وقد جاءت من طريق أبي هريرة أيضا. فأكملوا العدة، يعني أكملوا العدد. العدة لفظ يقصد به في الشريعة الليالي والأيام ذوات العدد المعلوم. قال: وله، أي لمسلم، أو له يعني للبخاري في حديث وللبخاري فأكملوا العدة 30، وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. فجاء التصريح بالذي يكمل وهو شعبان، وهذه الرواية ثابتة في صحيح مسلم من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. من هنا أيها الأحبة نريد أن ندخل إلى مسائل هذا الحديث. فأول مسألة نأخذها من هذا الحديث أن ديننا العظيم بني على الأمور الواضحات، فالصلاة مرتبطة بالشمس التي يراها كل أحد، وبغروبها وشروقها وزوالها وطلوع الفجر الثاني، وهي أمور كل إنسان يراها. والزكاة علقت بالحول، والحج كذلك، والصيام علق برؤية الهلال الذي يراه من في البادية ومن في الحاضرة، ويراه الرجال ويراه النساء ويراه الكبار ويراه الصغار. فديننا بني على الأمور الواضحات، ولم يبنى على أمور دقيقة لا ينتبه لها ولا يتفطن لها إلا خاصة الخاصة. وهذا من رحمة الله ومن سماحة الدين. قال الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. المسألة الثانية: إذا قلنا بأن الأمة لا يجب عليها جميعا أن تتراءى الهلال، ويكفي أن يراه البعض، فهل هذا البعض يلزم الجميع أم لا؟ ركز معي قليلا. رآه أهل المدينة، فهل يلزم أهل مكة الصيام؟ رآه أهل مصر، فهل يلزم أهل الشام الصيام؟ هذه مسألة من كبريات مسائل الفقه. ركز معي قليلا. الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون: إذا رآه أهل بلد لزم جميع الناس في كل الأقاليم الصيام. وقالوا لعموم النص إذا رأيتموه فصوموا، فالرؤية للبعض والصوم للجميع. القول الثاني وهو قول الشافعية أن لأهل كل بلد مطلع، فمن اتفقت مطالعهم فيلزمهم الصيام برؤية واحدة، وإذا اختلفت المطالع فلكل أهل بلد رؤية، وهذا قول الشافعية. واستدلوا على ذلك بحديث كريب أنه ذهب إلى الشام وهو في مسلم في أول الشهر فرأوا الهلال ليلة الجمعة وصاموا يوم الجمعة، ثم جاء إلى المدينة فلقيه ابن عباس فسأله وقال متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة وصمنا يوم الجمعة وصام معاوية وصام الناس. فقال ابن عباس ونحن هنا يعني في المدينة ما رأيناه إلا ليلة السبت وصمنا يوم السبت. قال كريب أولا يكفيك رؤية معاوية؟ قال لا، هكذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث في غاية الوضوح أن أهل الشام رأوه ليلة الجمعة فكان لهم صيام ورؤية، وأهل المدينة رأوه ليلة السبت فكان لهم صيام ورؤية. وهذا القول في الحقيقة أرجح من ناحية الدليل. قد يقول قائل فكيف نعرف ما بين مطلع ومطلع؟ قال العلماء بين كل مطلعين 2226 كيلو، 2226 كيلو بين كل مطلع ومطلع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية اتفق العلماء على اختلاف المطالع، وقالت هيئة الكبار العلماء اختلاف المطالع من الأمور التي يقتضيها العقل والحس. طيب هل معنى هل في هذا تفرقة لكلمة المسلمين؟ نقول لا ولله الحمد، بل في هذا توسع على المسلمين. لماذا نشدد؟ يشدد من رأى على من لم يرى. ها هم في الصلاة يختلفون، بل ها هم في الصيام يصوم هؤلاء قبل هؤلاء، ولا يثرب أحد على أحد. فالواجب في مسائل النزاع ألا يشتط على المخالف، وخاصة إذا كان له دليل، فالأمر واسع ولله الحمد. طيب سؤال آخر، إذا رأيتموه فصوموا، بما يكتفى في الرؤية؟ بعشرة؟ بعشرين؟ بثلاثين؟ بأربعين؟ هذا سيأتينا بعد قليل. المسألة الثانية في الحديث وهي مسألة إذا حال بيننا وبين رؤية الهلال غيم أو غبار أو قتر فترأيناه ولم نره. عند جماهير أهل العلم يعتبر هذا اليوم يوم شك ولا يجوز صيامه، وعند الحنابلة يصام، وبعضهم يرى وجوب الصيام، وقالوا كان ابن عمر راوي الحديث يصبح صائما. والأقرب في هذا والعلم عند الله أنه لا يصام، لأن الحديث في غاية الوضوح، فاقدروا له أن يحسبوا له الحساب المعتاد 30، وجاء هذا في الروايات الأخرى فأكملوا عدة شعبان 30، فقطعت هذه الرواية جميع التأويلات. قد يقول قائل أليس الراوي هو ابن عمر؟ والراوي أعلم بما روى، نقول لم تكن الرواية محصورة في ابن عمر، بل روى الحديث غيره كأبي هريرة. وهذه المسألة اختلف فيها الصحابة، ابن عمر وعائشة وأسماء كانوا يرون صيام يوم الشك، وعلي وابن عباس وجابر كانوا لا يرون صيام الشك. وليس قول بعض الصحابة حجة على القول على القوم الآخرين، فالصحيح أن صيام يوم الشك لا يجوز، سواء قلنا بأن كلمة لا يجوز على الكراهة أم على التحريم، لأن الأصل بقاء الشهر ولا ينتقل عن الأصل إلا بقطع ودليل، والدليل في هذا ضعيف. المسألة الثالثة في هذا الحديث، أيها الأحبة، نحن عندما نقول ينبغي أن يكون لكل أهل بلد رؤية وحكم، فإننا في مسألة عصرية نحتاج فيها إلى نوع تأمل. أضرب لكم مثالا، لو أن إنسانا كان في سماء المدينة في طائرة، وأهل المدينة لا يرون الشمس قد غابت، وهو في الطائرة يرى الشمس، أفيعمل بعمل أهل المدينة فيفطر، أم أنه له حكم خاص فيبقى صائما حتى تغيب الشمس؟ سئل عن هذا سماحة والدنا الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، فقال ما دام يرى الشمس فإنه يبقى صائما حتى يفطر. طيب، لنفرض مسألة أخرى تقع، لو كانت الطائرة واقعة على الأرض فأفطرنا ثم طرنا بالطائرة فلحقنا الشمس قبل أن تغيب في بلد آخر كالمغرب أو كالجزائر أو كتونس مثلا، أفطرنا هنا ثم سافرنا ولحقنا الشمس وصرنا في بلد لن تغيب فيه الشمس بعد، ما الحكم؟ نقول انتهى صوم اليوم الماضي بغروب الشمس، وهذا اليوم لا حكم له لأننا قد أنهيناه. طيب، سؤال ثالث، البلدان التي يطول فيها الليل أو يطول فيها النهار، هل حكمها حكم البلاد التي الأيام فيها متقارب، الليل والنهار فيها متقارب؟ يعني البلاد الإسكندنافية مثلا، السويد، النرويج، عندهم يستمر الليل إلى 20 ساعة في بعض أيام السنة، وفي بعض أيام السنة يستمر النهار بالعكس إلى 20 ساعة، ويكون المقابل 4 ساعات فقط، ما الحكم هنا؟ نقول إذا كان هناك ليل أو نهار فيلزمهم صيام جميع النهار، فإن عجزوا وأوشكوا على الهلاك فلهم أن يفطروا للعجز ويقضوا يوما مكانه، ما دام أن عندهم شمس تطلع أو تغيب فيلزمهم صيام ذلك اليوم طال أم قصر، ما دام أنه يكون في 24 ساعة ليل ونهار. أما إذا كان لا، 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار كما يحصل في القطبين وبلاد الإسكيمو، فهنا يعمل أهل تلك البلاد تقويم أقرب البلاد إليهم، بتقويم أقرب البلاد إليهم، وهذا من رحمة الله جل وعلا. نعم، نقرأ الحديث الذي يلي.
قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم.
نعم، صححوه لأنه من طريق أبي بكر ابن نافع عن أبيه عن ابن عمر، وهو إسناد على شرط مسلم، فالحديث ثابت وصحيح لا مطعن فيه. يروي فيه ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بتراء الهلال وإذا قلنا تراءى فهو فعل فيه مقابلة مفاعلة، فلابد أن يكون أكثر من واحد، يعني خرج الناس ينظرون إلى الهلال أيهم يراه قبل الآخرين. قال تراءى الناس الهلال فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، رآه وحده، فصام وأمر الناس بالصيام. اعلم يا أخي المسلم أن في هذا فضلا لابن عمر ومنقبة له، فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتد بقوله، ولا يعتد إلا بقول عدل، والصحابة كلهم عدول. وابن عمر يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. ثانيا يدل على مسألة مهمة، وهي أن الناس إذا رأى منهم عدل واحد الهلال فإنهم يصومون برؤيته. وحتى تكون المسألة واضحة، الأصل في دخول الأهلة رؤية اثنين، الأصل في رؤية الأهلة في جميع الشهور رؤية اثنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. هل يستثنى من ذلك رمضان؟ عند الشافعية والحنابلة نعم يستثنى لهذا الحديث، فيكتفى فيه برؤية واحد ولو كان امرأة ولو لم يكن رجل، لأن هذا من باب الإخبار لا من باب الشهادة، والمرأة بشهادة نصف رجل، لكن في باب الإخبار هي كالرجل. فعند الحنابلة والشافعية وهو الصحيح أن رؤية عدل واحد توجب دخول الشهر. طيب سؤال، إذا رآه عدل فشهد وردت شهادته، ذهب إلى القاضي فرد القاضي شهادته، رآه أنه ليس بعدل في دينه أو مروءته، فعند الجمهور يلزمه الصيام ولو خالف الناس. والقول الثاني في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يصوم إلا مع الناس، لحديث الترمذي الذي جاء من طريق أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن الإنسان لا ينفرد عن الناس، فالصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. طب هو رأى الهلال، نقول ولو رأى الهلال ما دامت رؤيته لم يعتمد عليها فلا يخالف الناس، وخاصة في ركن من أركان الدين. أما إذا كان رآه وحده في صحراء أو في أسر، كان أسير عند الكفار فرأى الهلال، فهنا عند جميع العلماء يصوم ويلزمه الصوم، يصوم ويلزمه الصوم. طيب هل بقي الناس يتراءون الهلال إلى اليوم أم لا؟ للأسف أن هذا الأمر بدأ يندثر، حتى أن كثير من الأبناء لا يدري الهلال من المغرب أو في المشرق، وهذا خطير جدا. فأنا أقول ينبغي أن نخرج قليلا عن هذه يعني الحياة الوادعة، ونعود لي يعني ندرس مسائل الشرع ونتعلم عليها، منها تراءى الهلال، لما لا يخرج الرجل بأولاده في أحد الشهور ويريهم الهلال، وكيف يطلع الهلال، ومن أين يطلع الهلال. لئلا يذهب هذا العلم ويندثر. حتى أنك تجد بعض الناس في هذا الزمن صار يطالب بإلغاء الرؤية ويقول ينبغي أن نعتمد على الحساب الفلكي والتقاويم، وهذا قول لم يقل به أحد من السلف إلا ابن سريج من الشافعية، وقد خالف الإجماع في ذلك. أما ما ينقل عن مطرف بن عبد الله فلم يثبت عنه، ما ينقل عن ابن قتيبة ليس هو من أهل هذا الشأن. ينبغي أيها الأحبة أن نعلم أن الاعتماد على الحساب الفلكي، الاعتماد على التقاويم في دخول الشهر أو خروجه مما نهى عنه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وجميع السلف والخلف. لا ينبغي أن نتهاون بمسألة الرؤية. نعم لنا أن نتراءى إن لم نستطع بالعين المجردة، لنا أن نتراءى بالمراصد بالمكبرات لا بأس في ذلك، لكن أن نترك الرؤية الشرعية بالعين ونعتمد على الحساب الفلكي هذا خطير جدا، لأن التنجيم علم فيه وعليه مآخذ أصلا. علم التنجيم أصلا كان موجود في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا أو هكذا، وفي الثالثة يعني أنزل إبهامه يعني الشهر يكون 30 أو 29. إذن هذا مفهوم الحديث. الحديث الذي يلي:
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله.
هذا الحديث أيها الأحبة رواه زائدة بن قدامة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. من روى عن زائدة بن قدامة رضي الله عنه جماعة، منهم من جعله موقوف على ابن عباس كحماد وإسرائيل ويونس من ثقات الرواة، ومنهم من رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن من أوقفه أثبت ممن رفعه، فالحديث فيه ضعف لكن يشهد له حديث ابن عمر السابق، وهو يدل على نفس المضمون: الاكتفاء برؤية عدل واحد في إثبات دخول شهر رمضان. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن أعرابيا، كلمة أعرابي نسبة لأعراب، والأصل في النسبة ألا تكون لجمع، تكون لمفرد، لكن لما صار كالعلم صحت النسبة. والأعرابي الذي يسكن البادية، والقروي الذي يسكن الحاضرة. يقول أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، أي في هذه الليلة رأيت الهلال، والهلال قلت لكم اسم للقمر في أول 3 منازل في الشهر ثم يسمى قمر بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد، الهمزة هنا للاستفهام، أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ يعني هل أنت مسلم؟ وبهذا نعلم أيها الأحبة أنه بالنطق بالشهادتين يكون الدخول في الإسلام، ولو أنه اعتقد معناهما ولم ينطق بهما فإنه لا يدخل في الإسلام، لا بد من النطق بالشهادتين للدخول في الإسلام. قال نعم، فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسلم، والأصل في المسلم أنه عدل، الأصل في المسلم أنه عدل. قال فأذن في الناس، يعني الأذان هنا الإعلام والإخبار، أذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، يعني أعلن للناس دخول شهر رمضان. وبهذا نقول يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين: إما الرؤية ويكتفى فيها بشاهد عدل واحد، فإن لم تمكن الرؤية لغيم أو قتر أو غبار فيثبت دخول شهر رمضان بإكمال عدة شعبان 30 يوما. طيب، إذا حال بيننا وبينه غبار، يعني كملنا شعبان ثم صمنا فرأينا الهلال ليلة 28 كما حصل سنة 1417 مثلا، وحصل قبل ذلك صمنا بالاحتياط ثم رؤي الهلال ليلة 28، يعني أننا أخطأنا، كان هناك هلال ولم نره لوجود الغيم والقتر والغبار، فهنا نفطر. طيب، هذا لم يكتمل هنا الشهر، نقول يؤمر الناس بصيام يوم مكمل للشهر كما حصل مرة أو مرتين، وذلك بفتوى من الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وهيئة كبار العلماء كلها أجمعت على هذا. طيب، إذا عرفنا هذا أيها الأحبة، عرفنا أننا إذا صمنا بالاحتياط فنقص رمضان وخرج هلال شوال والعدة لم يكتمل 29 ولا 30، فإننا نفطر ونقضي يوما مكانه. طيب، إذا لم نر الهلال فجاءنا من الغد ونحن مفطرون من يخبرنا بأنه رآه، ترأينا الهلال لم نره فأصبحنا مفطرين، وفي الضحى أو بعد الظهر جاءنا من يخبرنا بأنه رآه وهو عدل ممن لا يرد خبره. ما الحكم؟ الحكم عند جماهير الأمة سلفا وخلفا نصوم ما بقي من ذلك اليوم ونقضيه بعد رمضان. شيخ الإسلام يخالف في هذه المسألة، ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول نصوم ولا نقضي، لأن الحكم لا يلزم إلا بالعلم وما علمنا، وقوله في هذا رحمة الله عليه فيه شيء من الضعف. والصحيح قول الجمهور أننا إذا أفطرنا لأننا لم نرى الهلال ثم أخبرنا فإننا نمسك بقية ذلك اليوم ونقضي يوما مكانه. طيب، لو حصل هذا في شهر شوال، لو أننا أصبحنا صائمين فجاءنا من يخبرنا بأنه رأى هلال شوال البارحة، فما الحكم؟ الحكم نفطر ونخرج للعيد من الغد فنصلي العيد ثاني يوم العيد، نصلي العيد ثاني يوم العيد كما حصل في حديث أنس رضي الله عنه الذي أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الخمسة، ومال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل.
هذا الحديث من باب الدراية أيها الأحبة مما اختلف العلماء في رفعه ووقفه، فممن رجح وقفه الإمام أبو داود والنسائي وأبو حاتم والبيهقي والبخاري وابن عبد البر، وممن رجح رفعه كما سمعتم ابن حزم والخطابي وعبد الحق وابن الجوزي والشوكاني والألباني من المعاصرين. والذي يظهر لي والعلم عند الله أن المسألة ليس فيها خلاف كبير. لماذا؟ لأننا سواء قلنا بأنه موقوف على ابن عمر أو على حفصة أو قلنا بأنه مرفوع فإنه لا يقال من قبيل الرأي ولا مخالف لهم في الصحابة, لا مخالف لهم في الصحابة. فصار الحديث سواء كان مرفوعا أو موقوفا حجة قاطعة. حفصة أم المؤمنين, لعلنا نقف قليلا في ترجمتها. حفصة أبوها الفاروق عمر, زوجها من صحابي جليل اسمه خنيس بن حذافة, هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وأصابته جراح في أحد ثم استشهد ومات. وبقيت زوجته حفصة أرملة وهي شابة في مقتبل عمرها, عمرها 20 سنة, عمرها 20 سنة. فتألم والدها عمر لحالها فجاء يعرضها على أبي بكر فسكت, فعرضها على عثمان فسكت, فازداد ألمه فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله يبدلها خيرا من عثمان ويبدل عثمان خيرا منها. لأن عثمان كانت زوجته أم كلثوم قد توفيت بعد بدر, وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه ابنته الأخرى. ففوجئ عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطبها, فلما استقر الأمر جاء أبو بكر وقال: يا عمر, أما والله إني ما سكت إلا لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها, ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنكحتها. تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بحفصة, وكانت فيها صفة ودي أن جميع الرجال يسمعونها. كانت حفصة حديدة شديدة رضي الله عنها, فيها قوة, فيها حدة. فكان أبوها يلومه ويقول: يا بني, لا يغرك من صاحبتك ما رأيت, فإنها أجمل منك, يعني عائشة, وأبوها خير من أبيك. يا بني, أترفعين صوتك فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من الأيام غاضبت النبي عليه الصلاة والسلام فطلقها, فعلم عمر فجعل يحث التراب على رأسه ويقول: والله ما يعبأ الله بعد هذا بعمر ولا بابنة عمر. فنزل جبريل من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد, إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. صوامة يعني بالنهار, قوامة يعني بالليل, وهذا كناية عن النفل للفرض. فرجعها النبي عليه الصلاة والسلام وبقيت عنده حتى مات صلى الله عليه وسلم. وبقيت بعد ذلك, ولما كتب أبو بكر القرآن وضع النسخة عند عمر, فلما صارت نسخة المصحف عند عمر وخشي عمر على نفسه وعرف من ابنته حبها للمصحف والقرآن وضع المصحف عندها, فكانت هي وريثة المصحف رضي الله عنها وأرضاها. حتى صار زمن عثمان, فلما أراد أن ينسخ المصاحف ويبعث بها إلى الأقاليم أرسل لحفصة أن ابعثي إلي مصحف أبي بكر, فبعثته فنسخه ورده إلى حفصة من جديد رضي الله عنها وأرضاها. بقيت حفصة إلى زمن معاوية ثم توفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وأرضاها. طيب الفائدة هنا أيها الأحبة، من كانت عنده زوجة عابدة فليعلم أن كثير من العباد رجالا أو نساء فيهم شيء من الحدة والشدة، فليصبر عليها فإن ذلك لا يبعدها. وقد جاء جبريل من السماء بأمر من الله يأمره بمراجعتها لأنها صوامة قوامة. فيا أخي الزوج المبارك، ما جعل الله الطلاق بيدك وجعل القوامة لك إلا لتكون ممسكا للراية بحق، وتصبر على شيء من اعوجاج امرأتك، فإنها خلقت من ضلع أعوج، فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. فاصبروا أيها الأحبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل، من شرطية ولم نافية، ويبيت البيتوتة تكون بالليل. وهذا فيه دليل لمن قال لا بد لكل يوم من رمضان من نية بالليل، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقال مالك وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة يكفي لرمضان نية واحدة أول الشهر. والصواب أن كل يوم عبادة مستقلة لا بد لها من نية خاصة. وعلى هذا لو أن إنسانا نام بعد العصر ولم يستيقظ إلا بعد الفجر، فهو هنا لم يبيت النية من الليل. على مذهب الإمام مالك صيامه صحيح، وعلى مذهب الجمهور يمسك ذلك اليوم ويلزمه القضاء وهو الصحيح. من لم يبيت النية ولم يقل القول دليل على أن المسألة مسألة قلبية، لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. من لم يبيت النية من الليل، والليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، فلا صيام له، فلا نافية. والصيام هنا المقصود به الصيام الشرعي، فدل هذا على أنه لا بد للصيام من نية خاصة كل ليلة، ولا بد أن ينوي الفرض ولا ينوي الصيام المطلق، ينوي غدا أنني سأصوم فرضا فرضه الله علي. أما نية الصيام المطلق فهذه لا تجزئ، واضح يا أحبتي أو لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال وللدارقطني، هذه الرواية في الحقيقة ليست للدارقطني، هي أيضا عند ابن ماجه، فكان الأولى أن ينسبها إليه. لا صيام لمن لم يفرضه، فجعل المسألة فرض، فدل هذا على أن الصيام لا بد له من النية الليلية. هل هذا في كل صيام؟ لا، هذا في صيام الفرض، سواء كان رمضان أو قضاء أو نذر واجب. أما صيام النفل فسيأتي عليه الحديث بعد قليل. تفضل.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. رواه مسلم.
هذا الحديث أخرجه مسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وهو شيخ لأهل الصحيحين والسنن الأربعة، شيخ لكل الستة. أبو بكر بن أبي شيبة عالم من العلماء صاحب المصنف، يرويه من طريق وكيع من طريق يحيى بن طلحة عن عمته عائشة بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها، قصة ظريفة جميلة. تقول أم المؤمنين عائشة: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، هذه القصة المشهورة وهي صحيحة أنها حصلت في يومين، لا القصة الأخرى حصلت في يوم واحد. دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب عائشة أشد من حبه لسائر نسائه، فهي حبيبة رسول الله. سئل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: من الرجال؟ قال: أبوها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها ما لا يحب غيرها، ويقول: يا عائشة، إنه ليهون علي الموت أني علمت أنك زوجتي في الجنة. هذه الصحابية الجليلة، ما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحاف امرأة من نسائه إلا عائشة، فقيهة الدنيا وأعلم النساء، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. هل هي أفضل أم خديجة؟ الصحيح أن خديجة أفضل في أول الإسلام لأنها وزيرة صدق، وعائشة أفضل في آخر الزمان لأنها حافظة الدنيا. يقول أبو موسى: ما اختلفنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما، أخذ عنها ثلث الدين. أتعرف أن عائشة روي عنها 2210 أحاديث، 2210 أحاديث. انظر إلى نفعها للأمة رضي الله عنها وأرضاها. توفيت سنة 59 من الهجرة. تقول: دخل علينا النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم، دخل علي في بيتي. أنت إذا نظرت الآن من الحجرة، من الروضة، المقابل للروضة، مقابل للمنبر، هو حجرة من؟ حجرة عائشة رضي الله عنها. بجانبه من جهة الشمال حجرة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن بين حجرتيهما إلا زقاق. بقية نسائه تناثرت حجراتهن حول مسجده من الجهة الشرقية، وبعضهن كانت من الجهة الجنوبية. إذن عائشة رضي الله عنها الزوجة الوحيدة التي كانت حجرتها ملتصقة بالمسجد ولها خوخة إلى المسجد، فكان يخرج من بيته من عند عائشة إلى المسجد من تلك الخوخة. فأي فضل وأي شرف لهذه يكفيك أن تعلم أن الله لما أراد قبض نبيه، ما الذي حدث؟ قبضه في يومها في بيتها بين سحرها ونحرها، آخر ما دخل جوفه الشريف ريقها رضي الله عنها وأرضاها. فهل بعد هذا شيء؟ يا أخي، لما اتهمت بالإفك أنزل الله في براءتها 17 آية من القرآن، فسبحان من حباها وسبحان من أعطاها وسبحان من براها رضي الله عنها وأرضاها. النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب امرأة كحبه إياها، وما تزوج بكرا سواها رضي الله عنها وأرضاها. طيب، هذا الحديث تقول: قال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. لو خرجنا اليوم كلنا الليلة خرجنا من هنا وسألنا زوجاتنا: أعندكن شيء؟ هل في أحد ستقول له زوجته: لا؟ ها، هذا أكرم الخلق على الله، هذا أحب الناس إلى الله، هذا أعلى الناس درجة عند الله، هذا أفضل من خلق الله على الصحيح. الصحيح أنه أفضل من خلق سبحانه وبحمده، ومع ذلك يدخل على أحب الزوجات فيسأله: هل عندكم شيء يؤكل؟ فتقول: لا، لا أنا آكل ولا أنت تأكل. أفبعد ذلك نحزن على الدنيا ونقول: لما فلان أعطي ونحن ما أعطينا؟ يا إخوان الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة لأكرم بها أولياءه وأصفياء. فلا يذهب قلبك عليك وتتحسر على الدنيا، فإن سادة الأنبياء وسادة الصالحين كما سمعت ما كان عندهم شيء يأكله ذو كبد. قال لا، قال فإني، الفاء هنا للتعقيب، فإني إذا صائم، يعني نوى الصيام. ومن هنا استفاد العلماء أنه يجوز أن ينوى صيام النفل بالنهار ولا يجب أن يبيت من الليل. هل هذا في الصيام المطلق أو في الصيام المعين؟ شيخنا الشيخ بن عثيمين يقول الصيام المعين لابد من أن ينويه من الليل، والجماهير يقولون عام في الصيام المطلق والصيام المعين. طيب، هل يشترط أن ينوي قبل الزوال أو بعد الزوال؟ لو بقي إلى بعد الظهر ما أكل ولا شرب ولا أتى شيئا من مفسدات الصوم، هل يجوز له أن ينوي بعد الزوال؟ الصواب من قولي أهل العلم أنه يجوز له ذلك ما دام أنه لم يأتي بما يفسد الصيام. إني إذا صائم، سبحان الله. طيب أنا أسأل يا أحباب، صام على جوع ولا صام على شبع؟ أجيبوني، صام على جوع أم صام على شبع؟ والله لو كان شبعان ما سأل عندكم شيء، والله لو كان شبعان صلى الله عليه وسلم ما سأل، لكنه كان جائع فسأل، فصام على جوع وطوى على جوع. فبأبي هو وأمي، ما أعظمه من رسول، ما أكرمه من نبي صلوات ربي وسلامه عليه. قالت ثم أتانا يوما آخر، هذه القصة الصحيحة أنها كانت في يومين، فقلنا أهدي لنا حيس. ها يا أهل المدينة، أنتم أتعبتونا رمضان من الباب الشرقي أو الغربي إلى الباب الشرقي، نافستم الناس في حيسة المدينة. ما هو أهدي لنا حيس؟ ما هو الحيس؟ الحيس أيها الأحبة هو التمر والسمن والإقط، التمر والسمن والإقط إذا خلط جميعا سمي حيسا لأنه يحاس. وبعض الناس ينزع الإقط ويجعل مكانه الدقيق فيسمى حيس، وهي الحيس المشهورة الآن عند أهل المدينة، وهي من أفضل أنواع الطعام. قالت أهدي لنا حيس، يعني ما عندنا، جاءنا هدية. لا إله إلا الله. طيب هذا متى؟ الصواب أن هذا كله كان قبل إيش؟ قبل فتح خيبر. ما نحن قررنا أيها الأحبة أنه قبل فتح خيبر كان الأمر شديدا، وبعد فتح الخيبر توسع النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته، ولذلك قالت عائشة بعد فتح خيبر الآن قلنا نشبع من التمر، والله يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهذا الذي يظهر أنه كان قبل فتح خيبر. قالت أهدي لنا حيس، قال أرنيه، الرؤية هنا بصرية يعني هاتيه، فقد أصبحت صائما. شيخنا الشيخ بن عثيمين توقف عند هذه الكلمة، والله وقفة جميلة جدا. يقول لماذا لم يقل أنا خلاص أفطرت؟ لماذا قال أرنيه؟ لأنه قد يراه ولا يشتهيه فيكمل صومه، لأنه قد يرى ذلك الطعام فيعافه، فلما يفسد صيامه؟ قال أرنيه لأراه، فإن اشتهيته أفطرت وإن عفته أكملت صومي. فما أدق فهم الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه، والله إني أحار من هذا الرجل ومما أعطاه الله من فقه رحمة الله عليه. يقول أرنيه فقد أصبحت صائما فأكل، هذا يدل على أن المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. ونكتب هذه الفائدة، كل متطوع يجوز له أن يتم تطوعه أو ينقضه إلا الحاج والمعتمر، لأن الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فالحاج والمعتمر ولو كان متنفل لا يجوز له أن يفسخ إحرامه حتى يكمل النسك، أما غيره فيجوز إن كان لمصلحة، وإن كان لغير مصلحة فالأولى أن يتم صومه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، وقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. هذا بعض ما فتح الله به علينا في هذه الليلة. على وجه السرعة بعض الأسئلة.
جزاكم الله خيرا. شيخنا يقول شخص في رمضان إما أن يصلي العصر والمغرب في المسجد النبوي أو العشاء والتراويح لظرف عنده، أيهما أفضل؟
والله لا 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 مساواة أبدا، لا مساواة، بل يصلي الفريضة ولا مساواة بين الفريضة والنافلة أبدا، يصلي فريضة أفضل مما يصلي نافلة، واضح يا أحبتي أو لا؟ نعم.
إذا كنت في مصر ولم أرى الهلال والدولة أقرت الإفطار وهناك دولة أخرى رأت الهلال، فماذا أفعل؟
تفعل أن تصوم مع أهل بلدك، تصوم معهم إذا صاموا وتفطر معهم إذا أفطروا.
يقول إذا بقي يوم علينا من رمضان نقضيه بعد رمضان قبل صوم الستة أم بعده؟
الأولى لمن عليه شيء من قضاء رمضان أن يبادر إليه قبل الست، لأن الفريضة مقدمة على النافلة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم.
الذي مات وهو لم يصم يقضى عنه؟
ركزوا أحبابي، هذه مسألة تحتاج إلى نوع من الدقة. إذا تمكن من القضاء ولم يقضي يصام عنه، أما إذا لم يتمكن من القضاء فلا يصام عنه. أضرب لكم مثال. طيب، إنسان مريض أفطر 5 أيام من رمضان واستمر به المرض بعد رمضان حتى مات، يعني لم يتمكن من القضاء، فهذا لا يصام عنه لأنه لم يكلف بعد، مات في عذره. إنسان صام أو أفطر 5 أيام من رمضان لمرض وبعد رمضان صح وتمكن من القضاء ولم يقضي ثم مات، يصوم عنه وليه. هذا هو التفصيل في المسألة، والله تعالى أعلم.
هل يجوز صرف الزكاة في بناء سكن للفقير؟
الأولى والأفضل في هذا أن يسلم يدويا للفقير، لأني أخشى أن يتوسع في باب الزكاة، والزكاة قد حصرها الله في 8 أصناف، فأخشى أن يتوسع الناس في هذا، والتوسع غير محمود. شيخنا الشيخ صالح الفوزان رحمة الله حفظه الله سئل عن من يضع زكاته في إفطار الناس في رمضان، يعني في السفر، قال إن كان الذي يقعد على السفر فقراء يجوز، وإن كان ليس فقراء، منهم من هم فقراء ومنهم من ليسوا من أهل الزكاة، فلا يجوز أن توضع الزكاة في هذا. الزكاة يا إخواني خطيرة، الله عز وجل يقول إنما للحصر، إنما الصدقات للفقراء، ثم قال فريضة من الله، فهي فريضة لا تصرف لغير هذه الأصناف 8. تساهل الناس في صرف الزكاة، يضعوها في يد كل أحد مستحق وغير مستحق، هذا لا يجوز ولا يجزئ، والله تعالى أعلى وأعلم.
ما صحة حديث الحدة؟
لا، الحالة الأولى يجوز قلنا. نعم.
ما صحة حديث الحدة تعتري خيار أمتي؟
حديث فيه ضعف، لكنه شقول، لكنه مشاهد، أكثر أهل الصلاح فيهم حدة، وخاصة أهل القرآن، وقد جاء في ذلك حديث إن كانت الحدة في أحد فثلثاها في أهل القرآن. وإن كان السند ضعيف لكن الواقع سبحان الله. فالحدة موجودة وليست بعيب إذا كان الإنسان لا يخرج عن الحق. إنسان الحديد الشديد لا لوم عليه إن كانت حدته لا تدخله في باطل ولا تخرجه من حق. وفقني الله وإياكم. أختم بأن أرفع يدي داعية سائلا الله لمن حضر أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين. اللهم إن فينا المريض فشافه، وفينا الفقير فأغنه، وفينا المدين فاقض عنه، وفينا الأيم فزوجه، وفينا من لديه حاجة لا يعلمها إلا أنت فاقضها له يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، حاجاتنا إليك مرفوعة. فيا رب، يا سامع الدعاء، يا محقق الرجاء، اقض لنا حاجاتنا أجمعين وزدنا من فضلك يا رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.